في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعد أن عرض البيان الإلهي في أوائل هذه السورة لقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ولفت أنظارنا إلى ما فيها من عبر، بعد ذلك انتقل بنا إلى قصة أخرى هي قصة سيدنا إبراهيم مع قومه. وكنا قد تحدثنا عن المناسبة التي اقتضت أن يسرد البيان الإلهي على الناس قصة موسى مع فرعون، المناسبة التي اقتضت سرد هذه القصة على مسامع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا ما المناسبة أن يتحدث لنا البيان الإلهي عن قصة سيدنا إبراهيم مع قومه؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه إلى الإيمان بالله وإلى عبادة الله ونفي عبادة الأصنام التي لا تعي شيئا، اعتذر المشركون الذين من حوله بأنه تراث آبائهم وأجدادهم، بأنها يعني العادات المقدسة السائدة من آبائهم وأجدادهم، ومن ثم فهم يعني لا يستطيعون أن يتخلوا عن ميراث ورثوه عن أسلافهم. وصلى عليه آباءنا، إذن كأنهم يقولون إن آباءنا الأقدمين كانت سيرتهم هذه السيرة التي ترانا عليها. فالباري عز وجل كشف عن كذبه. هم يعتزون ويفتخرون بأنهم من سلالة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن سيدنا إبراهيم هو جد العرب العاربة والمستعربة أيضا، وكانوا يعتزون بهذا. فالباري عز وجل أوضح أنهم إذا كانوا يريدون أن يتبعوا الحق فمنطق الحق يناديهم أن سيروا في الطريق الذي يدعوكم إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإذا كانوا يريدون أن يتبعوا ما كان عليه الآباء والأجداد فأعظم ما من ينبغي أن يأتسوا ويقتدوا به من آبائهم وأجدادهم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وها هو ذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقف موقف المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأوضح سفاهة عبادة الأصنام، وأوضح أنها عبارة عن ديانة باطلة خرافية تشمئز منها عقول أصحاب النهى. فإذا كنتم حقا دون أن تسيروا وراء آبائكم وأجدادكم فلتكن لكم أسوة حسنة بسيدنا إبراهيم. فتلك هي المناسبة التي اقتضت بيان هذه القصة، لبيان أن العرب لا وراء المنطق ساروا ولا فعلا بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم تمسكوا. يقول الباري عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي لتوضح لهم كذبه. ماذا كان من نبأ إبراهيم، من خبر سيدنا إبراهيم؟ خبر سيدنا إبراهيم أخباره كثيرة، لكن الباري عز وجل يلفت نظرنا إلى شريحة من هذه الأخبار. إذ أي فقط هذه الشريحة، عندما قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ هو يعلم أنه يعبدون أصنام، لكنه يريد أن يستجرهم إلى الاعتراف بأنهم يعبدون حجارة، حتى يكون له من اعترافهم منطلق حجاج ومنطلق مناقشة لواقعه. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. الأصنام جمع صنم، والصنم هو التمثال الذي اتخذ للعبادة أو لغير العبادة، هو صنم، سواء اتخذ للعبادة أو اتخذ للتقديس أو اتخذ للتبجيد أو اتخذ للزينة، بأي شكل من الأشكال اتخذ اسمه صنم. فكان هؤلاء يعبدون هذه الأصنام: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبدها ونستريح إلى عبادتها ونستمر على هذه الحال، وهذا ما ارتضيناه لأنفسنا، فنظل لها عاكفين. وهنا انطلق سيدنا إبراهيم بهذا الحوار العقلاني معه، بعد أن اعترفوا بأنهم يعبدون أصناما، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أيضا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأصنام لا تسمع، يعلم أنها لا تنفع ولا تضر، إذا فيما هذا السؤال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ منهج الحوار، منهج الحوار مع الخصم هكذا ينبغي أن يكون. يعني أنا عندما أرى إنسانا انحط في طريق باطل، في طريق زائف، في طريق خرافي، إذا أردت أن أهديه ما ينبغي رأسا أن أنطق بالحكم عليه. إذا بدأت قلت: أنت سفيه، أنت إنسان والعياذ بالله تافه، أنت إنسان خرافي النزعة، فأنت بهذا تزيد تمسكا ببطلانه وخرافته. ماذا ينبغي؟ ينبغي أن تمثل أنك وإياه على مستوى واحد، ربما كان هو على حق وأنت على باطل، وربما كان العكس. إذا ينبغي أن تصل إلى ما تريد أن تنتهي إليه بسؤال، بحوار، تسأله سؤال الجاهل، تسأله سؤال الإنسان الذي لا يعلم. نعم، حتى يكون هو المعترف، وحتى يكون هو الحاكم على نفسه، وعندئذ يهون أمامك طريق دعوته إلى الرشد. وكم من الناس من لا يدركون هذا النهج الذي كان نهج الرسل والأنبياء. سيدنا إبراهيم متى قال: أفل لكم ولما تعبدون؟ بعد أن اعترفوا، لما اعترفوا بأنها أصنام لا تعي ولا تعقل ولا تسمع، عندئذ أخذ من فمهم الحكم الذي نطق به في حقهم، وهذا كلام سليم لا أشكال فيه ولا ضرر. إذن من أجل هذا يسأل سؤال الجاهل سيدنا إبراهيم وهو يعلم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ لعلهم لا يسمعون، يعني لعلكم لا تلاحظون أنهم يسمعون، لكن قد يكونون يسلون لكم نفعا، قد يعصمونكم عن ضر، قد يحصنونكم في فائدة، مثل يعني نوع من الرقية تأتيكم من قبلهم. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ فماذا كان الجواب؟ قالوا: بل. وبل الإضراب، والإضراب هنا يعني أن المتكلم قالوا بل يضرب عن الكلام السابق، أي يقول: لا، لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، لكن لماذا نعبدها؟ لأن الأمر كذا وكذا. فبل تقص هذه القصة كلها، تضرب عن الكلام السابق وتستبدل به اللاحق، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي نحن منقادون إلى تقليد، ونحن مصفدون بأغلال عادة، وإنما فرضت هذه العادة قداستها علينا من تقاليد، من يعني كونها كالخمر المعتقة، كلما كانت الخمرة معتقة أكثر كلما كان أربابها والمفتونون بها أكثر تمسكا بها، فكأن الأمر هكذا، يعني هي عادة قديمة جدا جدا، يعز علينا أن نتركها وأن يعني نستبدل بها غيرها، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهنا أحب أن أقول أن الباري عز وجل يركز في كثير من آي كتابه على أن كثيرا من الشعوب والأمم السادرة في غيها لم تختر هذا الغي بسبب قناعة عقلية، هيهات العقول دائما تتجه إلى الحق الواحد، نعم، والحق كان واحدا لأن خالق الحق واحد، نعم، ولكن الناس والشعوب الذين كانوا ولا يزالون يتمسكون بالباطل يتمسكون به عن عصبية، يتمسكون به عن استئناس وركون إلى ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، والأعراف كانت لها يعني جاذبية، وأي جاذبية؟ لا أقول على عقول الناس وإنما على نفوسهم، على حياته، فدائما الإنسان يركن إلى القديم الذي ألفه ويستوحش من الجديد الذي لم يألف، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من هذه العادة إلا إذا استنجد بعقله، وذلك هو معنى التحرر. التحرر الحقيقي ما هو؟ هو أن يتخلص الإنسان من رعونات نفسه ومما تركن إليه أهواؤه وشهواته وعصبياته، وأن يستجيب لمنطق العقل، ولا أعلم تحررا أقدس من هذا التحرر في الكون أبدا. وإذا استطاع الإنسان أن يحطم أغلال هذه القيود التي يشير إليها بيان الله عز وجل وانصاع لنداء العقل الكامل، فقد وصل إلى قمة التحرر. طبعا العقل الكامل إلى ما يهديه؟ إلى الحق، وجزء الحق هو الحق الخالق سبحانه وتعالى، نعم، هو الحق الذي تفرعت عنه جزئيات الفروع والواجبات والأشياء التي جاءنا بها الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فواجب الدعاء بدءا من الرسل والأنبياء هو هذا، أن يلفتوا أنظار الناس إلى أن لهم معتصما بديلا عن هذا المعتصم، اتركوا ما كان عليه الآباء والأجداد، تأخذوا الحق اللي العقول كل عم تملي عليه، إذا قال العقل أنه ما في إله خلاص اتبعوا العقل، وإذا قال في إله اتبعوا العقل، وإذا قال العقل أنه هالأصنام ما بتضر ولا بتفيد فلازم تتبعوا العقل، نعم. وهذا هو الخط الذي أمر الله رسله وأنبياءه والربانيين من عباده أن يحاوروا الناس على أساسه. ولاحظوا هذا الكلام كيف يتجسد الآن، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هذا نحن انتهينا إلى قرار أنه أنتم ما عم تعبدوها لأنه بتفيدكم وبتسمع بالضرب، لا لا، بس لأنه آباءكم هيك كانوا ماشيين وانتم كمان ماشيين وراهم. إذا فاسمعوا، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، لما قالوا إنه آباءنا من زمان هيك كانوا عبدين، جماعهم سيدنا إبراهيم هنّنوا آباءهم بكلمة كنتم بقى، لأنه هذا من الماضي. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، بيني وبين هذه الآلهة المزيفة بعد ما بين المشرقين، بيني وبينهم وأنا أقدس واجبي في وضع هذه العداوة بيني وبينها موضع السبب. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. رب طبعا هذه إلا أداة استثناء، بس هذا استثناء شو بيسموه؟ استثناء منفصل مو استثناء متصل، لأنه رب العالمين مو من الآلهة اللي هي اللي نعبدونها، مو من جنسه. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، هذول شيء ثاني. فإنهم عدو لي، لكن استدراكا قال وتنبيها إلى الحق وهو المعبود الواحد الذي لا ثاني له، قال إلا، فأداة إلا بمعنى لكن، هي استدراك يعني استثناء مجهول، إلا رب العالمين. كأن قائلا يقول طيب إذا نحن غلطانين في عبادة هذه الآلهة، فإنه أنت مثل ما عم تحكيه ما بتفيدنا بضبط، رب العالمين اللي عم تهدينا إله، طيب هو بفيد وبيضر وبيسمع، لازم يكون هذا هو الفرق. فسيدنا إبراهيم فسن أتبع ذلك بالمبرر لعداوته لتلك الآلهة ولعبوديته لهذا الإله الواحد الأحد، إلا رب العالمين رب الكون كله. ليش؟ جاء التعليل بشكل صفة بأسلوب وصف، الذي خلقني فهو يكفي أول موجب لهذه الموجبات أنه هو أبدع، هو اللي صور، هو اللي أوجدني من لا شيء. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة. نعم، فيكفي أنه هو الذي خلقني، تنتهي عوامل الربوبية كلها بتتجمع في هذه الصفة. يعني قال فهو يهدي، فالتعقيد إذا كان هو الخالق إذا الهداية من أين تأتي؟ ممن خلقني. والرعاية من أين تأتي؟ ممن خلقني. فجمع بين هاتين الصفتين التي هي الهداية والخلق، وجعل الهداية متفرعة عن الخلق. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي. طيب ليش قال المفسرون جاء بضمير الحصر أنت يطعمني؟ قال والذي هو يطعمني، وما جاء بضمير الحصر عن الذي خلقني؟ ليش ما قال الذي هو خلقني والذي هو يسقي؟ مثل ما قال والذي هو يطعمني، لأن الإنسان لا يحتاج إلى ضمير الحصر في مسألة الخلق. أي إنسان تافه أو صعلوك أو أرعن يستطيع أن يقول لا لا بل هذه الأصنام هي التي خلقتني، أو زيد من الناس اللي خلقني، أو فلان من الناس اللي خلقني، ما حدا يستطيع ينكر خالقية الله عز وجل بعد الإيمان به. كذلك الهداية متفرعة عن الخلق، لكن الإطعام قد يبتدئ ما أكثر من يتصور أنه والد الطفل هو اللي عم يطعمه، أمه هي اللي عم تطعمه لما عم تغضه، الغني هو اللي عم يطعم الفقير لما عم يطعم عليه، والناس سلط بعضهم على بعض في الخير كما سلطوا بعضهم على بعض في الشر. فقد يلتبس الأمر، قد تغشي هذه الصور على الحقيقة. فكان من الرد على ذلك هذا الضمير والذي هو أي لا غيره يطعمني ويسقين. وإذا لاحت صور لنا أن الأمر على خلاف ذلك، فإذا دققت وجدت أن هذه الصور كلها صور ضرب، وأنها تصب في حقيقة واحدة أن الذي يطعمك هو الله والذي يرزقك هو الله. الأم شو بتساوي؟ الأم جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لو لم يغلق الله في فمها هذا مصدر هذا الطفل تماما كما يتناسب مع حال هذا الطفل، ماذا كان تصنعها مهما ألقمت في فمها؟ شو تقدر تساوي؟ وهكذا كل صور الأخرى. والذي هو يطعمني ويسقين، يسقين معطوف على يطعمني، أيضا ضمير الحصر مسلط عليه، هو يسقين. والذي هو يطعمني ويسقين في سقاه في أسقاه. نعم سقاه يعني بواسطة أو بدون واسطة. فالمطر الهاطل سقيا من الله، والينابيع المتفجرة سقيا من الله. ويسقي بأن يدني الإنسان كأسا إلى فمك فتشرب منه. فمن الذي يسقي؟ من الذي يعني يروي العبد بأي طريقة من الطرق؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام طبعا غير خاضع للنقاش والبحث أبدا. والذي هو يطعمني ويسقين، ويسقين أصلا يسقين حذفت الياء بسبب السكون. وإذا مرضت فهو يشفي، إذا مرضت فهو يشفي. وكان المفروض أن يقال وإذا أمرضني فهو يعود فيشفي، لكن للأدب مع الله عز وجل جاءت العبارة على لسان سيدنا إبراهيم هكذا. وإذا مرضت أي إذا وقعت في براثن المرض فلا شافي لي إلا الله، مع العلم بأن الذي يوقع الإنسان في المرض هو الله أيضا، لكن الإنسان طبعا مفروض يكون متأدب مع الله عز وجل بحيث يقول أنه أنا لم أرى من الله إلا خيرا. وإذا مرضت فهو يشفي، فالمرض من الله والعافية من الله، وما أعتقد أن الإنسان بحاجة إلى دليل على هذا قط. والذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني الموت الثاني، يعني في الباري عز وجل يقول هو الذي يا أيها الذين كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ففي الحقيقة موتتان وحياتان إذا اعتبرنا العدم الأول موتا. فالموت هنا الموت الثاني. والذي يميتني أي بعد هذه الحياة ثم يحييني الحياة الثانية التي أنا على ميعاد معها والتي لا أشك فيها. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوما. سيدنا إبراهيم بهذه الكلمة جمع كل صفات الربوبية التي جعلت الباري عز وجل يستأهل العبادة، وجعلتنا خاضعين لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا تعليم وإرشاد لنا إلى كيفية محاورة هؤلاء الناس ودعوتهم إلى الله، وبيان أن المشركين الذين اعتبروا بأنهم اتبعوا آباءهم وإجدادهم كانوا على خطأ، لأنه كان أولى بهم أن يتبعوا سيدنا إبراهيم اللي هو كان جد آباءهم وإجدادهم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.